السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الحج المبرور. سبق الحديث عن يوم النحر وما يفعل فيه، وأن أعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك النحر أو الذبح، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. ومن كان عليه سعي كالمتمتع لزمه السعي، والمفرد والقارن إن كان سعيا فلا سعي عليهما، وإن لم يكون سعيا فعليهما سعي. هذه أعمال يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقد تقدم الحديث عن ما ذكر. أرجع قائلا، إذا طاف الشخص الحاج طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء، ويرجع بعد ذلك إلى منى يجلس فيها ويمكث فيها ليالي التشريق، إلا أن له أن يتعجل في يومين وله أن يتأخر إلى اليوم الثالث، فيرجع بعد أن يطوف طواف الإفاضة إلى منى يمكث فيها، يصلي فيها الصلوات قصرا وكل صلاة في وقتها، إلا أنه لا يقصر صلاة المغرب والصبح كما هي ركعتان، فيقصر حينئذ يقصر الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والعشر ركعتين في وقتها، ويبيت ليلة الحادي عشر في منى، وهذه أولى ليالي التشريق الثلاث. ومعلوم أنه لا يحل صيام يوم النحر، فصيام يوم العيد حرام، وكذلك لا يجوز أن يصوم أيام التشريق إلا لمن كان عليه دم كمتمتع في الحج وليس معه مال لشراء هذا الهدي، فإن الله سبحانه وتعالى رخص في أمر بالصيام، أمر من لم يستطع أن يهدي بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وثلاثة أيام في الحج مطلقة يجوز أن يصومها قبل يوم التروية أو يوم التروية أو قبل أو بعد العيد بعد يوم النحر. فيوم التشريق يجوز للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا أن يصومها، أما غير الحاج فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا نام وأصبح يوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول يوم من أيام التشريق، صلى الفجر في وقته كما هو معلوم، وينتظر حتى تزول الشمس، فإذا زالت يعني عن منتصف السماء يعني بعد الساعة الثانية عشرة تقريبا، يرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة التي ناحية مسجد الخيف والجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاته. يستحب له إذا رمى الجمرة الصغرى يرميها من أي اتجاه ثم يجعلها عن يمينه ومنا عن يساره ووجهه للقبلة ويدعو دعاء طويلا، عفوا يجعل جمرة العقبة الصغرى، عفوا يجعل جمرة الصغرى عن يساره ومنا عن يمينه، يجعل جمرة العقب الجمرة الصغرى عن يساره ومنا عن يمينه ووجهه إلى مكة ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا، هذا أثناء الدعاء. أما الرمي يرميها من أي اتجاه كان، لكن بعد أن يرميها يجعلها عن شماله ومنا عن يمينه ووجهه للكعبة ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيل الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، بعد ذلك يتجه إلى الجمرة الوسطى يرميها من أي اتجاه بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، وبعد أن يرميها يجعلها عن يمينه ومسجد الخيف عن يساره ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا، ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فيرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، ولا دعاء بعد جمرة العقبة الكبرى، لا دعاء بعد جمرة العقبة الكبرى، إنما الدعاء بعد الجمرة الوسطى وبعد الجمرة الصغرى كما تقدم. وقد ورد أثر فيه إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، وإن كان في الأثر كلام كمرفوع إلى رسول الله، لكن هذا هو الواقع أنها شرعت للدعاء ولذكر الله عز وجل إضافة إلى ما شرعت له. فإذا رمى الجمرات الثلاث رجع إلى مخيمه فصلى العصر في وقته، صلى الظهر ركعتين أولا في وقت الظهر ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته ثلاث ركعات، والعشاء في وقته ركعتين، ويبيت الليلة الثانية من ليالي التشريق، ليلة الثاني عشر من ذي الحجة، يبيت بها وينتظر أيضا إلى الزوال، فيرمي كما رمى بالأمس ليلة الحادي عشر، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على التفصيل الذي ذكرناه من قبل في رمي الجمار الثلاث. وبعد ذلك إن شاء أن يتعجل يوم الثاني عشر تعجل، وإن شاء أن يتأخر تأخر، إن شاء أن يتعجل ويذهب إلى مكة ذهب، وإن شاء أن يتأخر ويبيت للثالث عشر فيرمي في الثالث عشر كما رمى في الحادي عشر والثاني عشر. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا. وإذا رجع إلى مكة بقي فيها إلى أن يأذن الله له في الرجوع إلى بلده، ثم على الوقت الذي قرر فيه أن يرجع فيرجع كيف يشاء، ولكن عليه طواف الوداع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. إلا أن المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة فلا تلزم بالانتظار حتى تطوف طواف الوداع. المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة وهي طاهر ثم حاضت بعد طواف الإفاضة ليس عليها طواف وداع، لا يجب عليها الانتظار لطواف الوداع، بل تنصرف. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي وهي تبكي، فقال: ما لها أحابستني هي؟ قالوا: حاضت يا رسول الله. قال: ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. قال: فلتنفر إذن. فإذا طاف الشخص طواف الوداع لا يمكث في مكة إلا الشيء اليسير، أو ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، أو ما تأخر بسبب الزحام، أو يتأخر الوقت الذي تسبب له فيه الزحام. أما غير ذلك فلينفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. هذا ويجوز للحاج وقبل طواف الوداع وبعده بقليل أن يبيع وأن يشتري الشيء اليسير، أما قبل الوداع فله أن يبيع ويشتري كيف يشاء طالت المدة أو قصرت، أما بعد طواف الوداع فالشيء اليسير على قدر الحاجة. أما تجويز البيع والشراء للحجيج ذلك قبل طواف الوداع كما أسلفت، فلقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فيدخل في ابتغاء الفضل البيع والشراء. أما إذا طاف طواف الوداع ينصرف إلا ما دعت إليه الحاجة أو ما تعطل بسببه من شدة الزحام، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا رجع إلى بلاده يقول في طريق الرجوع: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده إن شاء أن يقولها، وإلا فإن اقتصر على قوله: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، فهذا جائز أيضا. هذا وبهذا يكون الشخص قد انتهى من حجه. فإذا كان متمتعا ولم يذبح فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. أما القارن فمعلوم أنه يصطحب معه الهدي من بلاده إلى مكة، والله أعلم. أما المفرد فلا شيء عليه. هذا إجمالي القول في الحج، وثمة أمور أخرى طفيفة معلومة كالمحظورات التي يتقيها المحرم وكالمباحات التي تباح للمحرم، وتقدمت في ثنايا هذه الدروس، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة فيما يتعلق بحج النساء هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.